إخوتي وأخواتي في الله، قبل أن ننتقل إلى فضيلة الشيخ سلمان العودة، هناك بعض التعليمات والإعلانات الهامة أرجو من أحبتي في جميع المراكز كتابتها. أولا، هناك إشراف إلكتروني على هذا المؤتمر الهاتفي كل 10 دقائق من قبل موظف السنترال، ولكن إذا فقد الاتصال أي مركز فيمكنه الرجوع للشبكة عن طريق الاتصال بموظف السنترال على الرقم التالي 1-800-232-1234. Call ID number is CR25922 CR25922. ثانيا، سوف يكون لنا مؤتمر هاتفي مع أحد علماء أو مفكري هذه الأمة كل يوم سبت من شهر رمضان إن شاء الله. ثالثا، حفاظا على أوقات إخوانكم في مركز الدعوة الإسلامية هنا، فإنه لن يتم الاتصال بالمراكز أو الأماكن لدعوتهم بالمشاركة في اللقاءات القادمة، حيث أن الدعوة وصلتكم الآن بالاشتراك إلى نهاية شهر رمضان، فعلى الراغبين بالمشاركة في المؤتمرات القادمة أن يبعثوا رقم الاشتراك المخفض وهو $30 أمريكيا لكل مؤتمر على العنوان التالي: Islamic Dawa and Resource Center PO 6681 Champaign, Illinois 61826681. رابعا، بناء على طلب فضيلة الشيخ حفظه الله وهو أن لا تسجل هذه المحاضرة ما لم يكن التسجيل واضحا، لذا نرجو من جميع الأخوة والأخوات الامتناع عن التسجيل في جميع الأماكن، علما بأن مختصون في مركز الدعوة ودار مكة سوف يقومون بالتسجيل الواضح والإخراج المنظم. على الراغبين في الحصول على هذه المحاضرة مراسلة مركز الدعوة أو دار مكة. خامسا، يسر مركز الدعوة أن يعلن إلى الأخوة والأخوات عن مفاجأة سارة عن ضيفنا يوم السبت القادم إن شاء الله وبنفس الموعد. ضيفنا واحد من أكبر علماء هذه الأمة، فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، أطال الله بعمره ونفعنا بعلمه. هذا الضيف يشاركنا هذه الليلة بالاستماع لهذا المؤتمر الهاتفي من الأردن. بناء على طلبه نرجو الله أن يرزقه الصحة والعافية وجميع المسلمين، إنه سميع مجيب. سادسا، بناء على طلب فضيلة الشيخ محمد الألباني حفظه الله ولأسباب صحية، إن المؤتمر القادم سوف يقتصر على الأسئلة الفقهية فقط التي تهم المسلمون، أرجو إرسال أسئلتكم ابتداء من هذه الليلة على العنوان السابق أو رقم الفاكس التالي 217-355-0902. الآن يسعدنا أن ننتقل إلى فضيلة الشيخ سلمان بن فهد العودة. السلام عليكم يا شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا حفظكم الله، إخوانكم المسلمون في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا في أكثر من 80 مركزا يقرؤونكم السلام ويباركون لكم هذا الشهر، سائلين الله أن يتقبل منا ومنكم وجميع المسلمين صيامه وقيامه. أحبتي في الله، من منا لا يعيش الغربة في هذا البلاد؟ فبعضنا يعيش غربة الأهل، والبعض يعيش غربة الوطن، والبعض ولكننا جميعا نعيش غربة الدين، وإنها لغربة. لذا فإن مركز الدعوة الإسلامية في مدينة شامبين وبالتعاون مع المركز الإسلامي في مدينة إربانا ينظمون سلسلة من اللقاءات والمؤتمرات الهاتفية مع بعض علماء ومفكري هذه الأمة. في الأسبوع الماضي كان لنا لقاء مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين حفظه الله، وموعدنا هذه الليلة مع فضيلة الشيخ سلمان بن فهد العودة بعنوان حديث إلى مغترب. فتفضل يا شيخنا حفظك الله ونفعنا بعلمك.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأخوة والأخوات، يسعدني كثيرا أن أتحدث إليكم في هذه اللحظات المباركة إن شاء الله تعالى، وفي صباح هذا اليوم الأحد 14 من رمضان بحسب التوقيت في هنا، وإنه ليسعدني أن أتحدث إليكم. أيما سعادة، ولا يفوتني أبدا أن أشكر أولئك الإخوة الذين سهروا في تنظيم هذا اللقاء وترتيبه. إنها فكرة رائدة جميلة أن يتم تنظيم مؤتمر هاتفي يستمع فيه إخوة وأخوات في ولايات شتى بلا حديث ما، وإنه ليسعدني أكثر وأكثر أن أسمع الآن من أخي المقدم أن فضيلة الشيخ الوالد محمد ناصر الدين الألباني هو أيضا يستمع إلى هذا الحديث، فإنني بقدر ما أشعر بغبطة فإني أشعر بأن حديث مثلي في هذا الموقع إنه نوع من الفضول، ولكن هي بلوى أسأل الله تعالى أن يعينني عليها. أيها الإخوة، إن الأحق بمثل هذا الحديث هو فضيلة الشيخ وأمثاله من العلماء الذين شابوا في العلم والتعليم والعمل والدعوة إلى الله تعالى، فأسأل الله تعالى أن يبارك في أعمالهم وأعمارهم وأن ينفعنا جميعا بعلومهم. أيها الأحبة، هذا اللقاء يتم في هذا الشهر الكريم وفي مثل ذلك الجو الإيماني القوي عقب أداء فريضة من فرائض الله تعالى وعقب قيام ليلة من ليالي هذا الشهر، فهي فرصة لا تعوض، ومهما طال الوقت فهو قصير، ولهذا فإنني أستأذنكم في الدخول إلى الموضوع، وقد قسمت الموضوع إلى ثلاثة أجزاء أو ثلاث نقاط. النقطة الأولى، ماذا نعني بالمغترب؟ إن الغربة قد تطلق أحيانا على نزوح الإنسان عن وطنه واغترابه عن أهله، كما يقال رجل غريب أي بعيد عن وطنه، وإني والعبسي في أرض مدحج غريبان شتى الدار مختلفان، وما كان غض الطرف منا سجية ولكننا في مدحج غربان. والغريب عن وطنه عادة تكون أموره مبنية على التوقيت وعدم التعلق بالأشياء، لأنه يؤمن الرجوع يوما بعد يوم. ولهذا لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يوصي ابن عمر رضي الله عنه بالتخفف من الدنيا والتقلل من ضائعها، قال له كما في صحيح البخاري: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. إذن هذه هي الغربة الحسية، غربة الإنسان عن وطنه وعن أهله وعن أسرته. المعنى الثاني أنها تطلق على الغربة المعنوية، وهي غربة الدين، كما في قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن ابن عمر: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية في جحرها. ومثل ايضا في مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا. فطوبى للغرباء. هذه الغربه غربه الدين، غربه الطريق، الغربه المعنويه، هي ايضا لها اكثر من صوره. الصوره الاولى غربه المسلمين بين الكافرين من اهل الملل الاخرى كاليهود والنصارى والوثنيين ونحوهم والمنافقين، فهذه غربة. والمسلمون مهما كثروا فهم قليل، كما قال الله تعالى: وقليل من عبادي الشكور. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما انتم في اهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر، فهم قليل من كثير. إذن هذه حقيقة شرعية قدرية، أن المؤمنين بالنسبة إلى الكفار قليل. وهذا ما نلاحظه في الإحصائيات، فإن الإحصائيات تقول إن عدد المسلمين يشكل خمس سكان الكرة الأرضية، مع أن هذه الإحصائية يدخل فيها المسلمون الجغرافيون كما يقال، ومنهم من لا صلة لهم بالإسلام قط إلا بالاسم أو بشهادة الميلاد أو بالبلد الذي ينتمون إليه، بل ومنهم من هم حرب على الإسلام، سواء من أهل المذاهب الضالة والأحزاب الكافرة والبدع الظاهرة أو غير هؤلاء. وهذه الحقيقة، حقيقة أن المسلمين في الجملة غرباء بين أهل الأرض، يجب أن نفهمها بتوازن واعتدال. الذين يطمعون بتطهير الدنيا كلها من الكفر والشرك مخطئون، بل لا يزال الصراع قائما بين التوحيد والشرك حتى يلتقي المسيح ابن مريم عليه السلام مع المسيح الدجال ويقتله بباب لب كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ان البعض يتصورون الان اننا بالدبلوماسية الهادئة كما يقال وبالطرق السياسية المرنة نستطيع ان نوصل الاسلام الى العالم، وهذه في نظري اشبه باحلام النائمين. ان بعض الاخوة خاصة من أولئك الذين عاشوا طويلا في بلاد الغرب قد يواجهون أحيانا نوعيات أفرادا من الناس أو حتى جمعيات لا تحمل حقدا ظاهرا مكشوفا على الإسلام، أو قد يقال عنها إنها تقف في مناصرة بعض القضايا الإسلامية والعربية كما يعبرون، كقضية فلسطين مثلا أو قضية البوسنة أو ما سواها. وهذا ليس بالأمر الغريب أن يوجد، ففي الجاهلية الأولى كان يوجد أمثال عبد الله بن أريخص، وكان يوم الهجرة مشركا، ومع ذلك استأجره النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر يصحبهم في طريق الهجرة، حيث كان مأمونا من جهة، ومن جهة أخرى كان هاديا سليلا بصيرا في الطريق. وفي مثل هؤلاء يقول الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. لكن كم عدد هؤلاء الذين لا يحملون حقا ظاهرا مكشوفا صارخا على الإسلام والمسلمين؟ إنهم مهما كانوا لا يشكلون ظاهرة ملفتة للنظر في أوساط الأمم الكافرة. وواجب الدعوة لهؤلاء ولغيرهم دعوتهم إلى الله تعالى قائم، مع البراءة من شركهم وكفرهم وعدم إقرارهم على ذلك. لكن يجب أن نعلم ونتعلم من الحديث السابق نفسه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا وهو يأرز بين المسجدين، أي مسجد مكة والمدينة. يجب أن نفهم من ذلك أنه حينما أسلم المسلمون من تلك البلاد الغربية، ومهما وجد تعاطف مع الإسلام من بعض الأفراد أو بعض الجمعيات، فإن تلك البلاد تظل في جملتها وجمهورها وقياداتها السياسية والعلمية والإعلامية تظل خصما لدودا للإسلام والمسلمين. والإسلام يأرث ويعود وينضم ويحل إلى البلاد التي خرج منها أول مرة، فهي بلاد الإسلام التي يعود إليها كما بدأ منها، وأهلها هم حملة الإسلام وحماته بالجملة. إذن يجب أن نعرف أن بلاد الإسلام هي، وأن مثل هذه الظواهر وجود تعاطف مع الإسلام من بعض الأفراد أو من بعض الجماعات تعاطفا ظاهريا لفظيا أو حتى تعاطفا حقيقيا، أن هذا لا يعني أننا نستطيع أن نحول هذه البلاد إلى بلاد إسلامية أو نوصل الإسلام إلى جميع أفرادها، مع أن هذا لا يعني أبدا تقليل الجهود التي يجب أن نقوم بها في دعوتهم إلى الله عز وجل. كما أن أولئك الذين يستخدون من هذه الحقيقة، يعني حقيقة قلة المسلمين بالنسبة إلى الكفار، الذين يستخدون منها تكأة للقعود عن دعوة غير المسلمين وعدم بذل الجهد في دعوتهم، هم أيضا مخطئون. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي أخبرنا بقلة المسلمين بالقياس إلى الكفار لم يمنعه ذلك ولا أصحابه من بذل الجهد في دعوتهم واستفراغ الوسع في ذلك حتى هدى الله تعالى على أيديهم من شاء هدايته. وها نحن أيها الإخوة والأخوات نراكم اليوم في هذا العالم الكافر في قلب الابتلاء، فما هو المطلوب منكم؟ إنه ليس مطلوبا أن تنقلوا لهؤلاء كما يعبر تعبر بعض الجهات، أن تنقلوا التراث الشعبي والعادات الاجتماعية الموروثة، كلا، ولا أن تصدروا الآراء الخاصة والاتجاهات المحددة، ولكن أن تقدموا لهم دين الله تعالى. في هذا الوقت الذي تطورت فيه وسائل الاتصال وأصبح الإنسان كما يقال يعطس هنا فتشمتونه أنتم على بعد آلاف الأميال ويتحدث فتسمعونه، إن الغرب لا يزال لا يعرف عن الإسلام اليوم إلا أنه دين السيف والرق وتعدد الزوجات، ثلاث قضايا يثيرونها في وجه كل مسلم وكل داعية: الإسلام دين السيف، دين الرق، دين تعدد الزوجات. ونقول نحن المسلمين نعم نؤمن أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالسيف كما قال عليه الصلاة والسلام: بعثت بالسيف بين يدي الساعة، والحديث عند أحمد وأبي داود من حديث ابن عمر وسنده جيد، وهذا يعني الجهاد في سبيل الله. وأعتقد أننا لسنا بحاجة إلى كبير جهدنا الآن لإقناع الغربيين بذلك في ظل هيمنة النظام الغربي على عدد من الدول العربية والإسلامية وغيرها عن طريق التدخل العسكري المباشر لحماية مصالحها الاقتصادية أو تحقيق مصالحها السياسية أو ضمان مستقبله كما يخطط ويرتب ويكيد. وفي ظل تجاهل الدول كلها لصرخات المسلمين المستضعفين في البوسنة ما بين نساء مغتصبات يزيد عددهن على 120 ألف امرأة مسلمة، وما بين أطفال أبرياء يزيد عدد النازحين منهم عن 25 ألف طفل، وما بين شيوخ عاجزين، بل والعالم كله يشارك في الجريمة من خلال منع المسلمين من الحصول على السلاح للدفاع عن أنفسهم، على حين يصل السلاح إلى عدوهم الصرب من إيطاليا ورومانيا وروسيا وغيرها، بل ويقاتل إلى جوار الصرب أكثر من 10,000 شاب روسي كما ذكرت وكالات الأنباء قبل أيام. إذن لماذا يستكثرون على المسلمين ما يفعلونه هم لأنفسهم في الدفاع عن أنفسهم وعن مصالحهم. هذا مع الفارق الكبير. الجهاد الإسلامي ليس جهادا لصالح عرق من الأعراق أو شعب من الشعوب أو لفرض هيمنة فئة بعينها، بل هو جهاد لإحقاق الحق وإبطال الباطل ونشر دين الله عز وجل، كما قال الله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله ويكون الدين كله لله. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذن لسنا بحاجة إلى كبير جهد لإقناعهم عن قضية الجهاد في الإسلام في مثل هذا الحال. ومثل ذلك موضوع الرق مثلا، فهو إحدى ثمرات الإصرار على الكفر ومواجهته الإسلام بالقوة. وأيضا موضوع تعدد الزوجات هو شريعة إلهية ثابتة بنص قرآني، ولن نستحي من ذلك أبدا، ولن نلف أو ندور أو نجامل في تقريرها. والله تعالى يقول: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، إن خفتم ألا تعدلوا واحدة أو ما ملكت أيمانكم. إنها أنموذج الوضوح والنزاهة والنظافة في دين الإسلام، ولا بديل عن ذلك إلا الفوضى الجنسية التي يعيشها الغرب. أيها الأحبة، إننا لن نقدم لهم إسلاما مطورا يتلاءم مع أذواقهم ومع أمزجتهم، بل هذا الإسلام إن صحت تسميته إسلاما لا يثيرهم ولا يحتوي على عنصر الجاذبية الكافية التي تغريهم وتشدهم إلى دراسته والقناعة به. لا، سوف نقدم لهم الإسلام الصحيح كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وكما جاء في القرآن الكريم، وكما جاء على لسان الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام في صحيح الأحاديث، وكما فهمه وطبقه السلف الصالح رضي الله عنهم وعلى رأسهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فهم الفيصل في تحديد المعنى الصحيح في النصوص الشرعية. إن هذه إحدى مسؤوليات المغترب، أن ينقل الإسلام بكلماته بعباراته بدعوته بحواراته وقبل ذلك وبعده بسلوكه العملي والخلقي وعبادته واعتزازه بالدين وثقته بما عنده من الحق. إذن الصورة الأولى من صور الغربة التي يعيشها المسلمون هي غربة المسلم بين الكفار. أما الصورة الثانية فهي أخف منها، وهي غربة المسلم المستقيم المسدد المتبع للسنة بين المسلمين أنفسهم. نعم، غربة المسلم الملتزم بالطريق النبوي الصحيح في وسط عالم من المسلمين شرق أو غرب، غربة المسلم الملتزم بالنص السماوي وسط عالم من اللاهثين وراء أقوال الرجال وآرائهم. قال الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. غربة المسلم الملتزم بالفهم السلفي وسط عالم من المفاهيم المنحرفة التي تحاول التوفيق بين الإسلام وبين تراث البشر، سواء كان تراثا يونانيا أو رومانيا أو عربيا أو أي شيء آخر. قال تعالى: فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. وغربة هؤلاء المسلمين العاملين العالمين الملتزمين بالسنة قولا وعملا، غربتهم قد تكون في كثير من الأحيان أشد من غربة المسلمين بين أهل الملل الأخرى. وكلما زاد تمسك المسلم الغريب بالسنة زادت غربته وقل مشاكلوه وكثر مخالفوه، فهو مسافر في طريق طويل كلما قطع فيه مرحلة سقط بعض من حوله. والمسلم لا يعجب أن يحاربه الكفار، بل العجب لو لم يفعلوا ولكنه يعزب أشد العجب أن يكون إخوانه في الدين أحيانا هم الذين يفعلون ذلك. فهذا هو الجرح الذي لا يندمل. وقديما قيل: وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهندي. ولهذا قال أبو بكر بن عياش رحمه الله تعالى، قال: السنة في الإسلام أعز من الإسلام في سائر الأديان. وهذا أيضا يضاعف المسؤولية عليكم أنتم أيها الشباب، على المسلم المهتدي الموفق الملتزم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة السلف رضي الله عنهم، مسؤوليته في دعوة المسلمين إلى تحقيق الإسلام والعمل على تصفيته، على تصفية فهمهم للإسلام عقيدة وأحكاما عبادات وأخلاقا ومعاملات، إضافة إلى مسؤوليته الثابتة والأصلية في دعوة غير المسلمين إلى الإسلام لئلا تجتالهم البدع والأهواء. ولذلك قال بعض الأئمة: إن من رحمة الله تعالى بالأعجمي إذا نسب أن يوفق بصاحب سنة. إن الإنسان إذا دخل في الإسلام وصورة الإسلام في ذهنه مشوهة أو منحرفة أو مشوبة بضلال أو بدعة أو فساد، فإن من الصعب جدا تعديله بعد ذلك. وكما قيل: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكنا. الجزء الثاني من الموضوع: نصائح المغترب. أولا، أخي المغترب، أختي المغتربة، كم تحملت في إقامتك بهذا البلد الذي يقوم وفوده على غير أساس الإسلام وتقوم قوانينه على غير هذا الأساس وتقوم علاقاته على مثل ذلك؟ فأنت تواجه مشكلة في كل لحظة، مشكلة في أداء الصلاة، مشكلة في أداء الجمعة، مشكلة في قضية التأمين، مشكلة في العلاج، مشكلة في السفر، مشكلة في الزوجة، مشكلة في الأطفال، مشكلة في الدراسة، مشكلة في الأكل، في الشرب، في الصيام، وفي معظم تفاصيل الحياة. إن الذي يعيش في مثل هذه المجتمعات التي تقوم على أساس الكفر ويشيد بنيانها عليه يشعر فعلا بالمعنى الشرعي لتلك النصوص التي تطالب المسلم بالهجرة إلى بلد الإسلام متى وجد، ويفهم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، كما رواه النسائي وسنده صحيح. وقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو داود وأحمد وغيرهما في الحديث سمرة: من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله، أي اجتمع معه وساكنه وآكله وشاربه وخالطه دون حاجة. إن ذلك يؤكد على أهمية المجتمع في التأثير على أفراده وتسهيل مهماتهم أو تعقيدها. هذه التكاليف الجسيمة التي تواجهها أخي المغترب وأنت أختي المغتربة، لماذا احتملتم هذا كله؟ قد يكون الإنسان أحيانا ملزما بذلك لا خيار له فيه، الشخص الذي فر بدينه من بلد يضطهد فيه المسلمون، وما أكثر البلاد التي يضطهد فيها المسلمون اليوم حتى من تلك البلاد التي تسكنها غالبية مسلمة. ومثل هذا الإنسان الذي فر بدينه لا خيار له في كثير من الأحيان. ويؤسفني أن أقول إن كثيرا من المسلمين يجدون التسهيلات مع الأسف الشديد في البلاد الغربية الكافرة بالإقامة وتوفير الخدمات بل ومنح الرواتب وما يسمى ببدل البطالة وتسهيل المهمة للأطفال بل وإعطائهم الجنسيات بكل سهولة. وهذا ما نجده حصل للمسلمين الذين خرجوا من المجاعة في الصومال أو خرجوا من التعذيب والاضطهاد في كثير من البلاد. أما بلاد الإسلام فقلما تستقبل مثل هؤلاء، فمثل هؤلاء الملزمون بذلك الفارون بدينهم لا خيار لهم. لكن قد يوجد ايضا فئة اخرى تكون محتاجة للمجيء لا على سبيل الضرورة والالزام، انما من حاجة المصلحة الظاهرة، الدراسة في بعض التخصصات التي يحتاجها المسلمون في بلادهم ولا تتوفر هناك، او العلاج الذي لا يتوفر في بعض البلاد الاسلامية، او ما شابه ذلك من الحاجات التي تدعو الى هذا. هناك فئة ثالثة قد تكون جاءت برغبتها المحضة واستقرت هناك، اي هنا عندكم دون اي رغب او اكراه او ضرورة او حتى حاجة، ومثل هؤلاء لا شك يخشى عليهم من الضرر العظيم ومن الوعيد النبوي الثالث الذكر: انا بريء من كل مسلم يقيم بين اظهر المشركين، من جامع المشرك وسكن معه فانه مثله. ان المسلم ينبغي ان يكون في مجتمع على اقل تقدير تظهر فيه شعائر الاسلام او بعضها، فالاذان مثلا يرتفع ويسمع نداؤه ودويه في تلك البلاد، او صيام شهر رمضان يكون المجتمع في جملته صائما. هذا مع انني لا اقلل ابدا من الاثار العظيمه للتغريب والعلمنه التي اثرت في بلاد المسلمين كثيرا، حتى كاد الاسلام ان يندرس في بعضها، فلا تعرف من اثار الاسلام الا الاذان، والا بنائر المساجد السابقه في عدد من البلاد والعواصم وبعض اثار مشابهه. اذا القضيه الاولى او النصيحه الاولى ان اقامه الانسان في هذا البلد اذا كانت لضروره فلا خيار له، او كانت لحاجه كدراسه او علاج او ما شابه ذلك فلا اعتراض. اما ان كان الانسان اتى برغبته المحضه واختياره الذاتي دون ضغط او ضروره فعليه ان يراجع حاله ويرتب اموره بشكل صحيح. النصيحة الثانية: لقد عشت بين اظهركم اكثر من مرة وزرتكم في امريكا وفي كندا وفي عدد من المراكز وعدد من الولايات، وسمعت اسئلة كثيرة من الاخوة واستفتاءات وتساؤلات يقف الانسان امامها حيران من كثير من الاخوة الذين يعيشون هنا. ان القاعدة العامة في مثل تلك الاسئلة والاستفسارات هي البحث عن رخص تلائم الظروف التي يعيشونها والاوضاع التي يواجهونها، وقد يجدون احيانا شيئا من هذه الرخص من بعض من يسألونهم. لكنني انصح الاخوة بدلا من ذلك ان يسلكوا الطريق العملي، طريق العزيمة، طريق القوة، وهو السعي الدؤوب الجاد لتحقيق الشروط الشرعية في حياتهم العملية حيث يسكنون، اي ان يحاول المسلم ان يوجد في المنطقة المحيطة به او البلد الذي يعيش فيه ان يوجد كل المرافق والوسائل والمتطلبات التي يحتاجها بدينه. نعم ان المساجد كثيرة وربما تعد بالمئات في هذا البلد، والمراكز الاسلامية كذلك، وهي بداية لتكوين مجتمعات اسلامية يجتمع فيها المسلمون رجالا ونساء لاداء الصلوات ولصلاة الجمعة ولصلاة القيام في رمضان ولبعض النشاطات الاسلامية الخيرة. ينبغي ان ينبثق من هذه المساجد والمراكز مؤسسات واعمال مختلفة تحقق للمسلمين ان يعملوا على تطبيق دينهم بكاملة. واضرب لذلك مثلا واحدا من اسهل واقرب الامثلة. يكثر السؤال مثلا عن اللحوم الموجودة في تلك البلاد وما يحل منها وما لا يحل، والاكل وماذا يأكل الانسان وهل يأكل في مطاعمهم الى غير ذلك. لماذا لا يكون لدينا امكانية ان نوفر ذبح الحلال على الطريقة الشرعية، وان نوفر المطاعم الاسلامية، وان نوفر سائر المرافق التي يحتاجها المسلم في هذه البلاد. لماذا يقتصر دورنا على مجرد الاستفتاء والسؤال بالبحث عن رخص او فتاوى تتعلق بحال ضرورة او حاجة؟ الوصية الثالثة، ان معظم الاخوة المغتربين هم من الطلاب وهم دارسون، يقيم الواحد منهم في هذا البلد سنوات لمرحلة الماجستير واخرى للدكتوراه، ثم يعود الى بلده، وهذه التخصصات في الغالب لا توجد في بلادهم. لقد كنا زمانا ايها الاحبة نتوجه سخيفة من اولئك القادمين من بلاد الغرب، فقد تعودنا ان يكونوا ممن تغيرت افكارهم واتوا، وقد تخلى الكثير منهم عن مبادئ دينهم الحقيقية واخلاقياتهم وانتمائهم لهذا الدين، واصبحوا رسلا للغرب في بلادهم. نعم اسماءهم عربية واسلامية وملابسهم هي كذلك، اما عقولهم وقلوبهم فامرها مختلف. اما اليوم فنحمد الله تعالى على ان اصبحنا نلاحظ ان الشباب في تلك البلاد ممن يدرسون تلك التخصصات العلمية هم ربما لا اكون مبالغا اذا قلت انهم اكثر التزاما من كثير من الجامعات الموجودة في البلاد الاسلامية نفسها، وهذا يبشر بخير كثير ان شاء الله، ونرجو ان يكون ارهاصا بقرب تحقيق الوعد الرباني للمسلمين بالتمكين في الارض وقرب عودة الامة الى دينها ورجوعها الى كتاب ربها وسنة نبيها عليه الصلاة والسلام ومراجعتها بالطريق الصحيح، وذلك هو بداية عزها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر الصحيح: اذا تبايعتم في العينة ورضيتم الزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا الى دينكم. فارجو ان يكون هذا بداية لرجوع الحقيقي للامة كلها الى دينها. فأوصي اولئك الاخوة الذين من الله تعالى عليهم الهداية والصلاح والاستقامة ان يحرصوا على ان ينتجوا وينجزوا في مجال تخصصهم ايضا، بحيث يكونون مبرزين ويرجعون وقد حصلوا على العلم الذي تعبوا في البحث عنه وتغربوا من اجل الحصول عليه، حتى يتحقق بذلك استغناء المسلمين عن عدوهم واكتفاؤهم الذاتي. لا نريد ان يظل المسلمون عيالا على اعدائهم حتى في هذه العلوم التي لا تعرف بلدا بعينه وليست لها جنسية، بل هي لمن يسعى في تحصيلها. وقد كانت هذه العلوم يوما من الايام في جامعات المسلمين ثم انتقلت الى الغرب وطوروها واضافوا اليها احيانا اشياء كثيرة من اثار فكرهم المنحرف وكفرهم بالله عز وجل وضلالهم. فنود من الاخوة الشباب ان يحملوا على عاتقهم تلك المهمة الجليلة، مهمة نقل العلم المادي المباح الذي يحتاجه المسلمون والتقنية، نقل ذلك الى بلاد المسلمين الى الجامعات الاسلامية والى مراكز البحث، ليتحقق بذلك استغناء المسلمين عن عدوهم واكتفاؤهم الذاتي في هذا المجال الخطير. الوصية الرابعة، هذه البلاد التي تقيمون فيها تستقبل المسلمين من كل الجنسيات ومن كل الدول، انها فرصة لتحقيق معنى الاخوة الاسلامية. قال الله تعالى: انما المؤمنون اخوة، وقال سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. احبتي الكرام، ان من السهل علينا ان نتحدث نظريا عن الاخوة وان نحول هذا الحديث الى اناشيد نترنم بها احيانا او كلمات تجريها على السنتنا، لكن المحبة الحقيقية العملي يبرز خللا عظيما جدا في حقوق الاخوة فيما بيننا. نعم، ان مناصرة قضايا المسلمين في كل مكان، مناصرة قضايا المسلمين في كل مكان وتأييد المسلمين في حال القوة أو في حال الضعف، إنه دليل من دلائل الأخوة. أما تأييد المسلمين في حال القوة والنجاح فهو ينطلق من منطلق حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام الذي يقول: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وثبت صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. فهذا حال القوة، حال البناء الذي يشد بعضه بعضا ويقف بعضه إلى جانب بعض. هكذا المسلمون في حال القوة، فكل النجاحات والأعمال وألوان البذل والعلم والدعوة والإصلاح والجهاد التي تقع في أي رقعة من بلاد الإسلام بل من بلاد العالم يجب أن نكون أنصارا لها. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. ومثل ذلك أيضا الوقوف إلى جانب المسلمين المضطهدين في كل مكان في حال الضعف، من منطلق الحديث الآخر: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى صاحب اشتكى منه عضو فداعى له سائر الجسد بالسهر والحزن. إنها حال بعض تحتاج إلى ود ورحمة وعطف ومساعدة، تحتاج إلى اليد الحانية التي تعيد هذا الضعيف. إن المسلمين اليوم يعانون في معظم ديارهم ألوانا من التسلط والإذلال، في فلسطين مثلا، في مصر، في العراق، في المغرب، تونس والجزائر، في البوسنة، في كشمير، في الفلبين، في جمهوريات آسيا الوسطى، طاجكستان وغيرها، في الصومال، وفي بلاد كثيرة. والغرب أقول مع الأسف الشديد يقف أحيانا إعلاميا ومظهريا مع هؤلاء المضطهدين، وأحيانا يتدخل في بلاد عدة، يتدخل بمصالحه السياسية والاقتصادية باسم الإنسانية وباسم الإغاثة وباسم الدعم، بل يتدخل بغرض التنصير وتحويل المسلمين عن دينهم. ولهذا وجدنا من المسلمين من بدأ يفقد الثقة بإخوانه ويزيد النظر في عداوة الغرب وعداوة النصارى. ولا بأس أن أضرب لكم مثلا بلد من البلاد الإسلامية كان أهله يتمتعون بقوة البراءة من المشركين، حتى إن بعضهم يقولون في البوادي والمناطق النائية يقولون: نسأل الله أن يميتنا قبل أن نرى بأعيننا وجه كافر. ويقولون: إذا شرب الكافر في الإناء فلا بد أن نغسله 7 مرات كما يغسل من شرب الكلب. هكذا بلغت بهم الحساسية واليقظة ضد الكفار، مع أن هذا الأمر ليس له أصل في الشرع، مسألة غسل الإناء من شربهم، ولكن المقصود أن أضرب مثلا فحسب. هؤلاء المسلمون قام خطيب في بلادهم بعدما تدخل العدو الكافر، تدخل باسم الإنسانية وباسم الحماية وباسم الإغاثة، تدخل فتغيرت الصورة عند كثير من المسلمين، وقام خطيب في بلد منكوب وفي منبر الجمعة ليقول للناس: إن النصرانية دين رحيم، دين متسامح، دين قديم، دين سماوي يجب أن نعترف به وأن نحب أهله وأن لا نبغضهم وأن لا نحمل لهم العداوة، بل وأن نعطي الفرصة لكل من أراد أن يدخل في دينه، فمن حقه أن يختار هذا الدين الرحيم. انظر كيف فعل التدخل الغربي فعله في عقول بعض المنتسبين إلى الإسلام، وغير مفاهيمهم، بل أخرجهم من دينهم بهذه النظرات التي ألغت شعورهم بأن الإسلام هو الدين الوحيد الحق، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إنها ردة تطل برأسها في عدد من بلاد المسلمين يقف وراءها أولئك الذئاب الذين جاءوا يلبسون مسوح الظأن باسم الإنسانية والإغاثة، ويقف وراءها أيضا أولئك المسلمون الذين أسلموا إخوانهم لأعدائهم وتخلوا عن مناصرة قضاياه. احبتي ان هذا يجب علينا ان نتولى مناصرة قضايا المسلمين ولو من الناحية الاعلامية، وانتم تملكونها هنا اكثر من غيركم، حيث الفرص، فرص الاتصال، فرص الاعلام، فرص الاعمال الاعلامية، وفرص الحرية المتاحة لكم بما لا يوجد في بلاد كثيرة. فاين الاصوات المدافعة عن حوزات الاسلام؟ بل المطلوب منكم اكثر من ذلك، المطلوب المؤسسات الاغاثية والانسانية والتعليمية والدعوية ودور الايتام وايواء اللاجئين وغير ذلك مما تطيقونه انتم وتستطيعون ان تعملوه لصالح حماية المسلمين من الردة والخروج من الدين. ومثل ذلك ايضا جهود جمع التبرعات، جهود جمع التبرعات لصالح المسلمين، انها واجبات علينا جميعا، وهي اسلم طريق لحماية المسلمين من الكفر والردة، كما انها اسلم طريق لحمايتهم من الافكار المنحرفة والعقائد الضالة التي تستغل هي الاخرى غروب المسلمين الصعبة تأتيهم في مثل هذا الموضع. ايها الاخوة الكرام، انتم تعلمون تعاليم نبيكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فقد اخبرنا في الحديث الصحيح المتفق عليه ان امرأة دخلت الجنة لماذا؟ بكلب سقته فشكر الله لها فغفر الله لها، فقالوا يا رسول الله وان لنا في البهائم لأجرا، قال عليه الصلاة والسلام في كل كبد رطبة اجر. فما بالك بآلاف الملايين من المسلمين او مقصرين ما داموا داخل دائرة الاسلام، فلهم علينا واجب المساعدة والإعانة والنصرة. ويجب ان نعلم ان اول معنى من معاني النصرة هو تصحيح دينهم وتصحيح مفاهيمهم وتصحيح تصوراتهم وتصحيح عقائدهم وتصحيح عباداتهم وتصحيح اخلاقياتهم، لتكون هي الاسلام الحق وليس اسلاما موروثا فيه كثير من التغيير والانحراف والتبديل. فهذا اول ما هو مطلوب لنصرتهم، وهو جزء كبير من هذه النصرة، ويتبع ذلك ايواؤهم، تعليمهم، ومساعدتهم، علاجهم، اطعامهم الى غير ذلك. هذا نموذج لما تحدثت عن من قضية تحقيق الاخوة الاسلامية عمليا وعدم الاقتصار على ادارة الحديث عنها من الناحية النظرية فحسب. النموذج الثاني اننا نجد ان من ثمار التدخل الغربي في بلاد المسلمين سواء في الصومال او في الخليج او في بلاد كثيرة، ان من ثمار التدخل الغربي ان العداوة تحولت فيما بين المسلمين، واصبح الكثير منهم ينظر الى الاخر بريدة وشك، بينما ينظر الى عدوه الكافر المعلن الصريح بقدر كبير من الاحترام والود. انه يؤسفني جدا ان يقول عدد من الناس، لا اقول من العامة بل من الدعاة بل من خواص الدعاة احيانا، ان يقول ان العداوة للغرب هي امور ورثناها من ادبيات العقود السابقة. سبحان الله، اين نصوص القرآن الكريم الصريحة في عداوة الكفار وحرفهم وبغضهم للمسلمين؟ انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا، لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمة. كيف وان يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم الا ولا ذمة، يربونكم بافواههم وتأذى قلوبهم. وبالمقابل اصبحنا نريش السهام ضد بعضنا البعض، وتحولت العداوة خاصة بعد حرب الخليج الثانية كما تسمى، تحولت الى عداوة بين المسلمين المنتمين الى بلاد مختلفة. ان هذا القرار او تلك القرارات لم تكن قرارات الشعوب، ولم يكن للشعوب فيها رأي اصلا ولا مشورة، الا ان الاثار العميقة محفورة في ذاكرة الناس، ولا تزال ترسبات ما جرى في السابق تعمل عملها في المسلمين، خاصة حسب ما اطلعت ورأيت من خلال زيارات عدة خاصة في بلاد الغرب. ففي ظل التوجيه الإعلامي الذي يستثمر تلك الحادثة تجد أن كثيرا من المسلمين أصبحوا ينظرون إلى الفئة الأخرى بنظرة ريبة. فأهل الخليج مثلا وأهل العراق وأهل فلسطين وأهل الشام وأهل المغرب أصبح هناك في النفوس أشياء وأشياء وحزازات. مع الأسف الشديد أيها الأحبة أن تفعل مثل هذه الأشياء فعلها في نفوسنا. أين معاني الأخوة الدينية؟ أين معاني الأخوة الإيمانية؟ أين نصوص القرآن الكريم التي تؤكد على أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض وهم إخوة فيما بينهم من دون الناس، وأن العقيدة يجب أن توحدنا وتجمع شملنا؟ لماذا ضعف هذا التأثير وقوي تأثير حادثة معينة في ظروف معينة؟ بغض النظر عن تفاصيل الأمور وعن تحديد نسبة الخطأ ونسبة الصواب، لكن لماذا لا نجعل روابط الأخوة الدينية الإيمانية أقوى من مثل هذه العوامل المعقدة؟ ولماذا لا ندرك أننا بأمس الحاجة إلى أن نقترب من بعضنا البعض ونتناصح فيما بيننا ونتعلم من بعضنا، خاصة مع أولئك الناس الذين تجمعنا معهم رابطة العقيدة الحقة النظيفة، توحيد الله عز وجل، الإيمان بألوهيته، الإيمان بربوبيته، الإيمان بأسمائه وصفاته، الإيمان بالدار الآخرة، الإيمان بالجنة والنار، الإيمان بتلك القضايا العظمى، الإيمان بقواعد الإسلام وأركانه العظام. إنها أساس عظيم للتقارب بين المؤمنين وتوحيد كلمتهم، وليجعلوا عداوتهم لعدوهم الكافر أو يجعل عداوتهم لمن يخالفهم في العقيدة ويخالفهم في المبدأ ويخالفهم في المنهج، أما أن يتعادوا فيما بينهم بسبب الانتساب أو الانتماء إلى هذا البلد أو ذاك أو اتخاذ موقف معين، فإن هذا من وسواس الشيطان الذي يجب علينا أن نتخلص منه. وفي صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش بينهم. فهو لا يفتأ يثير العداوة بين المؤمنين ويحرش بعضهم على بعض ويوغر صدور بعضهم على بعض ويجعل بعضهم يسيء الظن بالآخر ليشق صفوفهم ويشغل بعضهم ببعض عن عدوهم. القسم الثالث والأخير هو حديث إلى مغتربة. إنني أشكر أولا للأخوات التي اتصلنا بي وشرحنا لبعض الظروف والمعاناة التي تواجهها المغتربة في تلك الديار، وإنني أقدر كثيرا كثيرا الظروف الصعبة التي تمر بها المرأة في بلاد الغربة. فالرجل لا شك أقدر على تجاوز الصعوبات والسلبيات من المرأة، وهي تعاني أكثر من الرجل لأسباب كثيرة، منها الفراغ النفسي الذي تواجهه في مثل تلك البيئة الغريبة حيث لا تكاد تعرف أحدا، حتى زوجها مشغول وأطفالها ربما كانوا في المدرسة فتظل قاعدة بيتها وحيدة فريدة، ولا شك أنها مطالبة أن تملأ وقتها بذكر الله عز وجل واستغفاره وقراءة القرآن وطلب العلم النافع والقيام بإعداد الأعمال المفيدة وتهيئة الأمور لزوجها بقدر المستطاع، لكن هذا مع هذا كله يظل هناك فراغا نفسيا عند المرأة. وأيضا من الأسباب الفراغ الاجتماعي حيث لا أهل ولا قرابة، فتشعر المرأة أحيانا بفقدان الانتماء، حتى الاتصال الهاتفي أحيانا يصبح مع الأهل صعبا وقد لا تزورهم إلا مرة أو مرتين في السنة، وقد تقع أحيانا أحداث كبيرة دون أن تتمكن من الذهاب إلى أهلها كوفاة قريب مثلا أو يقع لها هي أحداث مرض أو ولادة أو ما أشبه ذلك، ويقع ذلك كله وهي في بلد الغربة بعيدا عن أهلها بعيدا عن أمها عن أبيها عن قرابتها. وقد تقع أحداث عامة في بلاد كمشاكل أو مصائب أو حروب او فيضانات او ما اشبه ذلك، وهي بعيدة عن بلدها لا تدري ما اصاب اهلها. ايضا من الاسباب التي تزيد من معاناتها طول المدة، فاحيانا قد اذا تصورنا مرحلة الماجستير ثم الدكتوراه قد تطول المدة الى 10 سنوات او ربما اكثر من ذلك احيانا، تظل المرأة فيها في مثل ذلك الجو الغريب المشحون. إضافة إلى أن هذه المرأة قد تكون ضحت بأشياء كثيرة في بلدها يوم جاءت بقصد مرافقة الزوج ومساعدته ومساندته وإعفاء في فرجه وغض بصره والوقوف إلى جواره. إن هذا يؤكد عليكم أنتم أيها الأخوة الشباب أن تبذلوا جهودكم في الوقوف مع أخواتكم ومحاولة تقدير الظروف التي يعانيها وتلمس وتحسس المشكلات التي واجهتها. نعم ادرك انكم انتم الاخرون تواجهون مشكلات قد تكون اكثر، ولكن الذي يجعلني اقول هذا ان الرجل اقدر على تحمل ذلك وعلى القيام به، فهو القيم كما قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء. ان المرأة تعاني مشكلات جمة، منها اولا العلاقة مع الزوج. الزوج مشغول في دراسته، مشغول في الكلية مثلا او في المكتبة او مع زملاء او في لقاءات او احيانا في وقت الفراغ ربما يقوم بجلسات ترفيهية يزيل عن نفسه تعب الجدية والمواصلة والعمل. اما المرأة فهي تعاني اكثر وهي بحاجة الى مساعدتها والوقوف معها، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا. ان هذه حاجة الى كلمة طيبة، الى جلسة معها ولو خفيفة، الى تطيب خاطرها، وربما يكفيها ابتسامة، تكفيها كلمة، تكفيها تعزية من زوجها تطيب خاطرها وتزيل ما في نفسها. ايضا مما يتعلق بذلك ان بعض الاخوة يتحدثون في قضية لها علاقة بهذا الموضوع، وهي مسألة تعدد الزوجات. نعم تعدد الزوجات كما أسلف قضية شرعية ما تحتاج إلى فتوى، فقد أفتى فيها رب العالمين بقوله تنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فلا يملك رجل ولا امرأة أن يعترف على حكم الله عز وجل، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لكن لماذا يجعل الأخ الكريم الشاب هذه القضية قضية حية على لسانه دائما وأبدا؟ لماذا يحدث المرأة فيها داخلا وخارجا وفي كل الظروف، مع أنه قد تكون فكرة الزواج الثاني عنده بعيدة أو على الأقل مؤجلة، ولكنه مع ذلك يديرها على لسانه، مما يسبب للزوجة ضيقا أو تبرما أو شعورا بأنها ضحت في تضحية في غير محلها أو ما أشبه ذلك. إذا عزمت فتوكل على الله، وهي ستقول لك مثل هذا، ستقول لن امنعك ولا استطيع ان امنعك ولو كانت لا تريد ذلك او لا تحبه، انما المهم هو ان يكون الانسان حكيما في معالجة هذه القضية، والا يضيق صدر المرأة بذلك او يكثر من الحديث عنها خاصة في مثل هذه الاوضاع الصعبة التي تعيشها الفتاة. بعض الفتيات في المقابل يعيشن حساسية مفرطة تجاه هذا الموضوع، ربما بتأثير وسائل الإعلام، حتى إن بعض النساء تعتبر أن الزواج الثاني نوع من الخيانة من الزوج، وهذا خطأ كبير، فهو يعني الزواج على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو ليس حراما ولا حتى مكروها في حالة إمكانية العدل، بل بعض العلماء يقول هو الأصل، ولذلك قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. وبغض النظر عن هذه القضية الفقهية هل الأصل التعدد أو عدم التعدد، إلا أن المقصود أن هذا ليس خيانة وليس خطأ يرتكبه الزوج، إنما إذا أصر الزوج وصمم على تعدد الزوجات أو على الزواج الأخرى فيجب أن يكون ذلك بصورة سليمة وبعيدة عن الإثارة أو الاستفزاز. المشكلة الثانية التي تعانيها المرأة قضية الأولاد والأطفال، ومشكلة الحفاظ على الأطفال في مثل ذلك الجو الغربي مشكلة صعبة جدا، وتربيتهم أصعب، وتعليم اللغة العربية أمر شاق، أما تدريبهم وتربيتهم على الإسلام وعلى أحكامه وعلى عقائده وعلى عباداته فهو أمر يتطلب جهدا مضاعفا، خاصة حين يبدأ هؤلاء الأطفال يذهبون للمدارس، وكثير منهم يذهبون للمدارس الأمريكية مع الأسف، يحتاجون إلى جهد كبير لتصحيح الأفكار التي أخذوها في المدرسة والأشياء التي شاهدوها هناك وإزالة الرواسب التي علقت بعقولهم. وهذا الجهد تقوم به المرأة ولا شك، فهي أولى من يقوم به، وهو نوع من الجهاد الذي تشارك الرجل فيه، لكن أيضا الرجل بحاجة إلى أن يقوم بجهد في هذا المجال، وأن يساهم مع الزوجة بقدر ما يستطيع، وأن لا يتركها وحدها في الميدان. المشكلة الثالثة مشكلة الاعتزال، حيث الزوج مشغول كما أسلفت، النشاطات للمرأة والجهود لتعليمها العلم الشرعي وتربيتها على العبادات وعلى الخير قد تكون قليلة، ربما في رمضان أفضل من غيرها لكن في سائر السنة أقل. المجتمع الغربي مجتمع مختلط، مجتمع سافر، مجتمع إباحي، مجتمع متفرج، وبالتالي المناظر المؤذية كثيرة، وكل مكان يذهب إليه الرجل أو تذهب إليه المرأة في إحراجات ما تنتهي، ولذلك الزوج يخرج لكنه يجعل الزوجة في كثير من الأحيان في المنزل، حتى يعني تمشي ولو على السيارة عبر الشوارع، هذا قد يكون قد يعني لا يفعله البعض من الأخوة. بعض المؤسسات الطلابية التي تقوم على جهود الطلاب وعلى أسرهم وعلى عوائلهم قد يكون فيها مناسبات لتجمعات نسائية، لكن إذا كانت أحاديث مفيدة واجتماعات نافعة وأشياء يستفيد من الإنسان في دينه أو في دنيا هذا شيء طيب، أما الاجتماع على حديث ضار أو على كلام الناس مثلا أو على غناء أو ما أشبه ذلك فهذا مما يزيد الطين بلة كما يقال. يجب أن نكون نحن في أسرنا ومؤسساتنا الطلابية ومدارسنا ومراكزنا ونوادينا صورة صادقة عن المسلم الملتزم المتدين البعيد عن كل ما يعارض الإسلام. إذن على الزوج مسؤولية في محاولة إزالة هذا الشعور العميق بالعزلة الذي تعانيه المرأة في مثل ذلك المجتمع. المشكلة الرابعة أيضا مشكلة التلفزيون، ومع الأسف حسب ما لاحظت أنه يندر وجود البيت الذي يخلو من التلفاز في مثل تلك البلاد الغربية، أعني من بيوت الشباب المتدينين، بل الكثير منهم يركبون أو يشتركون بما يسمى بالكيبل الذي من خلاله يشاهدون قنوات خاصة وبالأجرة، وبعضهم يجلس ساعات أمام التلفاز لمتابعة مسلسل مثلا أو فيلم أو برنامج وتسجيل الملاحظات أو ما أشبه ذلك، ويقول إن هذا نوع من تطوير اللغة مثلا أو أنه مطالب به في المدرسة ليأخذ عليه مقابل درجات أو ما أشبه ذلك كواجب مكلف به. ينسى هذا الأخ التأثير الكبير لهذا الجهاز على المرأة نفسها من خلال مشاهداتها ورؤيتها، والتأثير العميق على الأطفال الذي لا يمكن محوه إلا بصعوبة كبيرة، فالطفل كالورقة البيضاء يكتب بها، بل والتأثير العميق حتى عليه هو في عقله وفي قلبه وفي تفكيره وفي حساسيته من المنكرات وفي كراهيته لوجوه أهل النار وأعمالهم، فمع الوقت يألف ذلك كله، بل ربما يستملحه ويستطيبه ويستحسنه ويصبح أمرا مألوفا، ثم يتطور الأمر إلى نوع من التقليد والمحاكاة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في سنن الترمذي وكما في سنن أبي داود وغيره وهو حديث صحيح كما أسلف، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فمن أعظم قنوات الدعوة إلى التشبه كثرة الجلوس أمامهم وأمام التلفاز ومشاهدتهم وتقمص شخصياتهم وترسم خطاهم سواء من قبل الزوج أو الزوجة أو الأطفال. فمسؤولية الزوجة والزوج في هذا الموضوع كبيرة، أن يتعاونوا على البر والتقوى، على حماية أنفسهم وأطفالهم
ومجتمعهم من مثل هذه القنوات والمؤثرات التي تساهم مساهمة كبيرة في تغيير عقولهم. أيها الإخوة والأخوات، الحديث كما يقول المثل ذو شجون، وأرى أني قد أطلت واسترسلت، وأني قد أخذت من الوقت المخصص للأسئلة نحو 5 دقائق تقريبا. فأنا أعيد في ختام هذه الكلمة، أولا شكري لله تعالى الذي كان هذا اللقاء بمنه وفضله وكرمه، وهو مستحق الحمد وأهله، فلله تعالى الحمد والشكر على ذلك. ثانيا شكري للإخوة الذين ساهموا في تنظيم هذا اللقاء وترتيبه وسهروا على ذلك، فجزاهم الله تعالى خيرا. ثالثا أنني أعلن لكم جميعا أني أحبكم في الله تعالى، وأفرح برؤيتكم، وأتسمع أخباركم، وأتتبع أموركم، فأن رأيتكم على خير فرحت وسررت، وأن رأيتكم على ضد ذلك حزنت وبئست، فأنا أعيش معكم وأحمل همومكم وأتمنى لقاءكم، وأسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يكتب لي معكم لقاءات ولقاءات، وأن يزيدنا جميعا من الإيمان والتقوى، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يثبتنا بقوله الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ثم إنه لا يفوتني أن ألقي وافر الشكر وجزيل الثناء لأستاذي وشيخي الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني، الذي علمت من الأخ المقدم أنه يستمع لهذه الكلمات، فإني والله أحبه في الله وأدعو له وأذكره فأكاد أبكي شوقا إلى لقائه والجلوس إليه والأنس بحديثه وتقبيل رأسه، فأسأل الله تعالى أن يكتب لي معه لقاء في هذه الحياة الدنيا، وإذا سبق في علمه تعالى أن ذلك لن يكون فأسأل الله تعالى أن يجمعني به في مستقر رحمته في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وأسأل الله تعالى أن يبارك في عمره ويرزقه الصحة والعافية ليقوم في مزيد من الجهود بما ندب نفسه له من تصفية السنة النبوية وتصحيحها، ذلك المشروع الضخم العظيم الذي يعتبر قناة لتصحيح أحوال المسلمين عقائد وأحكاما أصولا وفروعا، فجزاه الله تعالى عنا وعن المسلمين خير الجزاء، وشكر الله لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا على هذه الكلمة الطيبة الشاملة يا شيخنا. شيخنا، وصلنا عدد كبير من الأسئلة لا يتسع المجال للإجابة عليها، لذلك فإننا أخرنا الأسئلة الفقهية لمؤتمرنا في الأسبوع القادم مع فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. أرجو أن تعذروننا يا إخوتي وأخواتي، لأننا لا نستطيع عرض الأسئلة من جميع الأماكن لكثرة الأماكن، لذلك سوف نسأل الأسئلة التي تتعلق بالموضوع والتي تعبر عن شريحة كبيرة من الأسئلة. السؤال الأول يا شيخنا يقول: وردنا من ولاية أريزونا مدينة توسان، ويقول فيها السائل: قرر مؤتمر رابطة العالم الإسلامي المنعقد في جدة قبل فترة التدخل لحماية مسلمي البوسنة والهرسك عسكريا، إذا لم تفعل الأمم المتحدة شيئا هل نما إلى علمكم أي تطورات في هذا الموضوع؟
الله المستعان. أعتقد يا أخي أن العالم اليوم لا يحترم إلا القوة، ودعوة القوي كدعوة السباع من الناب والبصر برهانها. المسلمون اليوم عاجزون عن مثل ذلك العمل، وهم من التفرق والشتات والضعف والتقصير في دينهم والبعد عن كتاب ربهم وسنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم بحال يعجزون معها عن حل مشكلاتهم الخاصة، فضلا عن أن يتدخلوا في مناطق أخرى كالبوسنة والهرسك أو غيرها. إن الغرب لا يعتبر هذه الأشياء جادة بقدر ما هي نوع من الضغط الإعلامي أو تهدئة مشاعر المسلمين أو ما أشبه ذلك، فهو ينظر إليها من هذا الاعتبار ولا يقيم لها وزنا. وكما قيل زعم الفرزدق أن سيغفر مردعا، أبشر بطول سلامة يا مردعو. فالصرب لا ينتظر، لا يخافون من المسلمين، بل هم يتحدون العالم كله، وما ذلك إلا لأنهم يدركون أن العالم يقف متفرجا، لأنه يدرك أن الذين يقتلون ويضطهدون هم من المسلمين. ولو أن المقتولين كانوا من اليهود أو من النصارى، ولو كانوا أعدادا قليلة، لرأيت كيف يتدخل العالم. إنه يؤسفني أن أقرأ قبل أيام أن المجاعة في شرق البوسنة وصلت بالمسلمين إلى أن يأكلوا لحوم الموتى منه. أكثر من 100,000 مسلم في عدد من المدن في شرق البوسنة محاصرون، اضطروا إلى أكل لحوم الموتى. ويؤسفني أن الناس ينتظرون ولادة 90,000 طفل هم نتيجة اغتصاب مجموعة من النساء المسلمات ما بين 6 سنوات إلى 60 أو 70 سنة. فإلى الله المشتكى والله تعالى المستعان. لكن هذه الأشياء مع صعوبتها على النفس، فإن المؤمن يدرك أن ما يقضيه الله تعالى هو خير، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إن الأخوة الذين قدموا من البوسنة يبشروننا أن هناك إقبالا على التدين وصحوة إسلامية وعودة إلى المساجد والتزام من قبل النساء بالحجاب ووعي في عقائد الناس وعقولهم وصلاح لم يكن يتوقع أن يحدث، لكن هذه الحرب ساهمت في إنضاج ذلك وتقويته. فعلينا أن نوقن بأن ما يصنعه الله تعالى هو إن شاء الله هو خير للمسلمين، ولو لم تظهر نتائجه في الأوقات القريبة.
جزاك الله خيرا. سائل يسأل أيضا: ما هو تصوركم لما عليه الجهاد في البوسنة؟
البوسنة هم قوم يدافعون عن أنفسهم، والدفاع عن النفس مشروع، كما في الصحيحين: من قتل دون نفسه فهو شهيد، أو حتى مالي أو عرضي فهو شهيد، ومن حق الإنسان أن يدافع عن نفسه. لقد هوجموا على حين غرة، لم يكونوا مستعدين ولم يكونوا مسلحين، فهوجموا فاحتاجوا إلى الدفاع عن أنفسهم في ظل ظروف في غاية الصعوبة، سواء من حيث قلة العدد أو عدم التدريب أو قلة السلاح أو طبيعة الموقع الذي يعيشون فيه. والآن هناك حصار شديد، خاصة بعد أن أغلق الكروات الطريق عبر زاغرب الموصل إلى مناطق البوسنة، فلا يذهب أحد إلى هناك إلا في حالات قليلة نادرة، خاصة في هذه الأيام. الوضع الذي يعيشونه في الجملة وضع صعب، ولكن بكل تأكيد فإن الصرب لم يكونوا يتوقعون أن تكون المعركة بهذه القوة والشراسة. لقد كانوا يعتقدون أنهم في يوم ما يسمونه بالكريسمس، عيد الميلاد، سوف يحتفلون بسقوط سراييفو وتسليم البوسنة والهرسك لهم، لكنهم فوجئوا أن الأمر أصعب مما يتصورون، وأن الموقع العسكري للمسلمين يتقدم في بعض الأحيان، وأنه قتل من الصرب عدد يزيد على 35,000 حسب ما تقول عدد من الإحصائيات، وهذا عدد كبير بالتأكيد لم يكونوا يتوقعونه. وعلى كل حال نسأل الله تعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين. هناك توقعات غربية كثيرة بأن تتطور الحرب إلى منطقة البلقان في كوسوفو وفي السنجق وفي حتى ربما في البانية وأن يكون بداية لحرب شاملة، وتتوقع بعض التقارير البريطانية وغيرها أن تكون هذه شرارة لتلك الحرب الشاملة، والتي إذا وقعت فسوف تتضرر من خلالها أوروبا كلها وأمريكا، والخير فيما يختاره الله عز وجل. علينا أن نكون صادقين مع الله تعالى، وأن نصلح سرائرنا، وأن نحرص على أن نكون كما يحب ربنا عز وجل، علما به وعملا بدينه ودعوة إليه، وصبرا على ما نلقى في سبيله، وصدقا وجهادا وبلاء وإخلاصا للإسلام، وتخليا عن كل ألوان العصبيات، سواء كانت عصبية لبلد أو عصبية لقبيلة أو عصبية لحزب أو عصبية لجماعة أو عصبية لمؤسسة. علينا أن نكون متجردين للحق، وأن نصدق الله تعالى، ثم بعد ذلك ندرك الوعد النبوي كما في سنن النسائي وكما في الصحيح أيضا في قصة الأعرابي الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن تصدق الله تعالى يصدقك. علينا أن نصدق الله لينجز الله لنا ما وعد.
جزاك الله خيرا. سائل يسأل أيضا يقول: يعيش خلق من المسلمين في العراق تحت مأساة لا يعلمها إلا الله، فهم بين حكم جائر وحصار ظالم، فما الحكم الشرعي في دعم النظام العالمي الجديد أو ما يسمى بالقوة الأحادية للهيمنة على بلاد المسلمين؟
إنها مأساة، إحدى مآسي المسلمين أن شعبا بأكمله عشرات الملايين يفرض عليها حصار بما فيهم من عباد وصلحاء وثقاة وزهاد وأهل علم وأهل دعوة وأهل اجتهاد وما فيهم من أطفال، بل وحتى يعني هذه الأمم بأكملها يفرض عليها حصار حتى يتحول الكثير منهم يعني إلى أن يعتبرون البحث عن لقمة العيش هو الهم الأوحد والأكبر لهم، حيث الظروف الصعبة والقاسية التي أستطيع أن أقولها وأنا مطمئن إنه لا يوجد بلد آخر في العالم يعاني مثل هذه المأساة الرهيبة الكبيرة. إنها لعبة أن نعتقد أن العالم الغربي يقصد من وراء ذلك إسقاط النظام العراقي، بل إن العالم الغربي ربما يريد بقاء ذلك النظام ليحقق مصالح عدة، أولها الحصول على التعويضات والمبالغ التي يطالب بها، ثانيها مزيد إنهاك القوة العسكرية في العراق والحصار عليه ومنعه من تجديد قوته، ثالثا أنه يهدف من وراء ذلك أيضا إلى إنهاك هذا الشعب المسلم وترسيخ جذور العداوة في نفوسهم ضد الشعوب الأخرى المجاورة لهم، إضافة إلى أن هذا الرجل الذي يقف على سدة الحكم في العراق يعني لن يكون هناك ربما من يستطيع أن يقوم بهذا الدور كما يقوم به هو، ولذلك عملوا هذا الحصار مع أن إمكانية تغيير النظام قائمة وأعتقد أنها في مقدورهم وفي ميسورهم والله تعالى أعلم، ولكن كانت الأهداف أكبر من ذلك. إنها مسؤولية المسلمين جميعا أن يقفوا مع إخوانهم مع شعب العراق في دعمه وتأييده، إنه بحاجة إلى الكتاب الإسلامي الذي يشرح له المنهج السلفي الصحيح ويعيده إلى الصواب، وقد بلغني من إخوة انتقاد أن عددا من الشيعة في العراق بدأوا يتحولون إلى منهج أهل السنة وعلى طريقة سلفية واضحة ويتحمسون في ذلك ويدعون إليه، وهذا يبشر بخير، وأهل السنة أيضا عندهم صحوة قوية ولكنها مستترة خوفا من العسف والبطش والإرهاب، فضلا عن أن الناس كلهم هناك يعانون مصائب جمة من جراء ذلك الحصار، فكما أسلفت الحصول على لقمة العيش قضية مكلفة وشاقة، ولك أن تتصور أي شعب من الشعوب كم سوف يفقد من كرامته، من أخلاقه، من اعتزازه إذا ظل سنوات يعاني مثل ذلك. هي مسؤوليتنا جميعا، وعلينا أن نتحمل هذه المسؤولية كما نتحملها في أي بلد آخر، في الصومال أو في البوسنة أو في السودان أو في مصر أو تونس أو غيرها.
جزاك الله خيرا. فضيلة الشيخ، سائل يسأل: كثرت الأخبار وتضاربت حول ما عليه الوضع في أفغانستان حتى أصبح الحليم حيران من أجل فهم ما يجري هناك، فهل لديكم ما يشفي غليلنا فضيلة الشيخ؟ وما مدى تقبل قادة الجهاد للدعوات التي قدمتها بعض الدول الإسلامية مثل السعودية وباكستان؟ وآخر دعوة هي منادات سماحة الشيخ الوالد عبد العز بن باز بالاحتكام لبعض علماء المسلمين، أفيدونا أفادكم الله.
الحقيقة ما يجري في أفغانستان يؤسفنا جدا، وبعد 14 عاما من الآمال والترقب ودعم المسلمين كلهم، كل الشعوب الإسلامية شاركت في الدعم دعما منقطع النظير، بعد 14 عاما من هذا الترقب والانتظار يصل الحال الى مثل هذه المواجهة العسكرية الشرسة بين قوتين حليفتين في الجهاد، وهما الحزب الإسلامي والجمعية الإسلامية. ويعني لا، ليس لدي الحقيقة صورة استطيع ان اقدمها للإخوة واقول انني اتحمل مسؤوليتها، لان الوضع بالنسبة لي غامض وغير واضح، واعتمادي هو على ما ينشر في الصحف او يقال في الاذاعات، وهذا لا يمكن الاعتماد عليه. ولكن سمعت امس وقرات ان هناك يعني بوادر للمصالحة في باكستان، ولقاء بين زعيم الحزب الاسلامي وزعيم الجمعية، وبداية مفوضة اتفاق باشراف رئيس الحكومة الباكستانية ورئيس الاستخبارات السابق حميد جل، ورئيس الجماعة الاسلامية ايضا قاضي حسين وكذلك نائبه، ولا زالت المشاورات بينهم جارية. وما علمت انه تم في ذلك شيء واضح، ونسأل الله تعالى ان يجمع شمل المسلمين في كل مكان على الحق، وان يوحد صفوفهم على الهدى، وان يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أولياؤه ويذل فيه أعداؤه في أفغانستان وفي غير أفغانستان.
جزاك الله خيرا. الآن ننتقل إلى بعض الأسئلة التربوية. سائل يسأل من مدينة ماديسون في ولاية ويسكانسون، السؤال التالي: يلاحظ الإنسان تغييرا في المواقف لدى بعض الناس مع مرور الوقت، والسؤال هنا: هل مرور الوقت او الزمن له تأثير على طرق التفكير لدى الناس؟ وهل الزمن عامل مؤثر بحد ذاته؟ وما هي العوامل المؤثرة على طرق التفكير؟ وما هو الطريق السليم الى تكوين الفكر السليم لدى الناس؟ وما هو الضابط الشرعي لدى المسلم لاتخاذ موقف معين في القضايا الخلافية التي لم يرد فيها نص في الكتاب ولا في السنة؟ أفيدونا أفادكم الله.
يعني ليست قضية الزمن، هي قضية أولا بعض الظروف والأوضاع التي تحدث تؤثر في أفكار كثير من الناس بسبب ضعف العلم الشرعي لديه. فالإنسان الذي ينطلق من منطلق شرعي مواقفه غالبا تتسم بالثبات والاستقرار، لأنه يأوي إلى ركن شديد وإلى ركن ركيز وهو القواعد الشرعية والنصوص الواضحة، فيكون موقفه أكثر ثباتا وأكثر استقرارا. أما إذا فقد هذا الأصل بسبب ضعف العلم الشرعي أو عدم الإنصات لعلماء الشريعة وفقهائها وحفاظها، فحينئذ سيعتمد على رأيه الخاص وعلى قناعاته الشخصية التي تؤثر بها الأوضاع، بل أقول تؤثر بها وسائل الإعلام. فأحيانا هو لم يرى هذا الحدث بعينه، وإنما سمع بأذنه تقارير وأخبار ومعلومات قد تكون صحيحة وقد تكون معدلة أو مزيدة أو مزورة بغرض التأثير على عقول الناس. وكثير من المواقف مبنية على نوع من الترويج الإعلامي الذي قد يكون مقصودا أصلا ومراعا فيها الظروف النفسية للمستمعين، وهذا أمر ربما أكثر الإخوة المستمعين يدركوا أكثر مني، يعني أن الإعلام يدرس نفسيات المشاهدين والمستمعين ويخاطب هذه النفسيات بأسلوب مؤثر، فهذا يجعل مواقف بعض الناس تتغير. فربما في حال الحدث يكون له رأي، وبعد مضي فترة طويلة يبرد تأثير الحدث عليه فتتغير قناعاته وتتغير آراءه، وربما تبرز له أمور أخرى غير هذه. هذا جانب مهم، وهو قضية تأثير الأحداث في نفوس الناس. أما قضية الزمن فهذا أيضا جانب آخر، وهو أن الإنسان في كل مرحلة من عمره لها مميزات. مثلا مرحلة الشباب تتسم بالقوة وتتسم بالشجاعة والأقدام وحب المغامرة كما يقال، لكن قد ينقصها قدر من الأناس وقدر من الروية وقدر من التثبت والصبر، بخلاف ما إذا بلغ الإنسان أشده، بلغ 40 أو جاوزها، فحينئذ قد يميل إلى التأني والتروي وعدم العجلة وإعطاء نفسه فرصة في تأمل الأمور ودراستها، ومن ثم أصدار حكم عليها بعد ذلك. فهنا أيضا السن له تأثير في أسلوب معالجة الإنسان للموضوع أو نوعية التفكير.
جزاك الله خيرا. سائل أيضا يسأل: كثيرا ما نسمع عن أن الأساليب المتبعة في تعليم وتربية أبناء المسلمين والعوامل الداخلية المحيطة بهم في المجتمعات المسلمة منذ نشأتهم هي أشد تأثيرا وخطرا على الإسلام والمسلمين من العوامل الخارجية التي تأتي من أعداء الإسلام والمسلمين من الخارج، بما فيها محاربة الإسلام من قبل أعداء الإسلام من اليهود والنصارى وغيرهم. ما مدى صحة هذا الكلام، وما هو المقصود بالعوامل الداخلية التي تشكل خطرا على شباب المسلمين؟
الله عز وجل يقول: قل هو من عند أنفسكم، ويقول سبحانه: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فنعم، إذا تمكن المسلمون من تحقيق هذين الشرطين الصبر والتقوى تمكنوا من إحباط كل المؤامرات الخارجية التي تحاك أو تدار ضدها. ولذلك ندرك الخطورة الكبيرة لعملاء الغرب وعملاء الكفار بين المسلمين، المنافقين الذين يعيشون بين المسلمين وهم في الحقيقة ولاؤهم للكفر والشرك وأهله، لأنهم من بني جلدتنا كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة المتفق عليه، ويتكلمون بألسنتنا، ولكنهم مع ذلك يمثلون أهداف أعداء الإسلام. إن تأثير مثلا المناهج الدراسية في العالم الإسلامي كله تأثير واضح وبصماته قوية في عقول الطلاب، ولا يقل أثرا عنها الإعلام العالمي والعربي أيضا في صياغته للناس بعقولهم وقلوبهم وأخلاقهم وسلوكهم وغير ذلك. العدو استطاع أن ينفذ إلى المسلمين من خلال هذه القنوات وهذه الوسائل، وأن يوظفها لصالحه. وعلى كل حال إن من السهل علينا أن نلقي بمسؤوليتنا ونلقي بضعفنا ونلقي بأخطائنا على العدو، فنتهمه دائما وأبدا بأنه وراء كل ما جرى لنا، ولكن هذا أحيانا يشكل نوعا من المهرب النفسي هروب نفسي من الاعتراف بالخطأ والاعتراف بالمسؤولية والاعتراف بضرورة التصحيح. لأنك إذا قلت العدو هو الذي فعل وفعل وفعل معنى ذلك أنه لا حيلة، لأن العدو سيظل عدوا وسيظل شرسا بقدر ما يستطيع. لكن إذا اعترفت بقدر من المسؤولية علي أنا شخصيا وعليك أنت شخصيا، فحينئذ سيكون أمامنا فرصة للتصحيح والمراجعة. ولهذا الله تعالى بعد معركة أحد ولما هزم المسلمون نزلت الآيات من سورة آل عمران تلقن المسلمين الدروس العملية التي يجب أن يأخذوها من هذه الهزيمة. المصاعب التي تواجه المسلمين اليوم مثلا في يوغوسلافيا أو في الصومال أو في أفغانستان أو في مصر أو في الجزائر أو في تونس أو في فلسطين أو في أي بلد، لا يجب أن تمر دون وقفة محاسبة نصدق الله تعالى فيها ونراجع خطواتنا وأعمالنا ونياتنا ومقاصدنا والتزامنا بدين الله تعالى عقيدة وشريعة وأحكاما وأخلاقا ومعاملة للناس. فإن الله تعالى حكم عدل، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وهو يقول في كتابه قل هو من عند أنفسكم فبما كسبت أيديكم. فمن المهم جدا أن نبرز الجانب الذاتي في المصائب التي نزلت بالمسلمين.
جزاك الله خيرا. سائل يسأل ويقول إن الناظر بالواقع الأمة العربية والإسلامية ينتاب حزن شديد بسبب المآسي والآلام التي تعاني منه، كيف ترون سماحة الشيخ وفي تصوركم وباختصار الخروج من هذا الواقع الأليم أمام كثيرا من الأنظمة التي تنتسب للإسلام وأمام نظام عالمي جديد تحكمه دولة واحدة، أفيدونا أفادكم الله.
يا أخي أولا أنا أدعو الإخوة إلى أن لا يعظموا كثيرا بشأن قوى الكفر، فإنها ليست هي المشكلة، إن التبذير الحقيقي في السماء وليس في البيت الأبيض ولا في الكرملين ولا في غيرهما. لقد أسقط الله جل وعلا بقدرته إمبراطورية الشر الشرقية روسيا، أسقطها ولم تشفع لها رؤوسها النووية ولا صواريخها العابرة للقارات ولا أسلحتها الفتاكة ولا ملايين الجنود في جيوشها ولا ملايين الجنود في مخابراتها، بل أصبحت أمما متفككة ودولا يحارب بعضها بعضا وأصبحت تعاني من الأزمات والمشاكل ما يندر في انفجارات هائلة في ذلك العالم الذي لا يزال مظلما في ما كان يسمى بالاتحاد السوفيتي. إذا علينا أن ندرك أن ما يسمى بالنظام الدولي الجديد أو النظام الأحادي أو هيمنة العالم الرأسمالي على العالم أن هذه الأشياء أسماء ولها تأثير نفسي، وهي أحيانا تقال نوعا من الضغط المعنوي، ولكن مع ذلك فالأمر كما قال الله تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا.